قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. قال: حدثنا قبيصة، وهو قبيصة بن عقبة السوائي، صدوق ربما خالف، روايته عن سفيان الثوري انتقدها بعضهم في خارج الصحيح. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث، عن أبيه وهو سعيد بن مسروق وهو ثقة، عن عباية بن رفاعة الزرقي المدني وهو ثقة، وقد مر بنا هذا، عن رافع بن خديج قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر. وهذا الحديث قد تقدم بسنده ومتنه، وإنما أشار البخاري رحمه الله تعالى إلى أن السن والظفر ليست من العظام التي تشملها أحكامها، ولهذا ذكرت في الحديث. وقال بعضهم: هو من باب ذكر العام بعد الخاص ثم الخاص بعد العام، فالسن من العظام والظفر من العظام. والبخاري رحمه الله تعالى من عادته أنه يبوب أحيانا على شيء ليس في اللفظ المذكور، وإنما في رواية خارج الصحيح أو مما يفهم من الحديث. والشاهد أن السن والعظام والأظفار لا يجوز التذكية بها، وعللها تختلف، فمنها ما هو من مدية الحبشة، ومنها ما هي من طعام الجن فلا تستعمل، ومنها أيضا ما لا يصلح للتذكية وإنما يكون كالوقيد كالظفر، فإن الأحباش كانوا يخنقون بأظافرهم البهيمة خنقا ثم يأكلونها النصارى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، أي من المسلمين، وليس المراد بالأعراب هنا الكفار. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، وهو الأموي مولى آل عثمان، وهو ثقة. وهناك محمد بن عبيد الله أنزل من هذا قليلا أو أرفع من هذا قليلا. قال: حدثنا أسامة بن حفص المدني، وأسامة بن حفص صدوق، وقد ضعفه الأزدي بغير حجة. قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن قوما، وفي رواية إن أناسا، يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر بالكفر. تابعه علي عن الدراوردي، وعلي هو بن المديني، والدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي وتابعه أبو خالد وهو سليمان بن حيان الأحمر أبو خالد الأحمر. وقد وصل هذه المتابعة المؤلف في كتاب التوحيد. قال: والطفاوي وهو محمد بن عبد الرحمن، وهذه الرواية وصلها المؤلف في كتاب البيوع. وهذه المتابعات كلها لأسامة بن حفص الذي قيل فيه ما قيل، وليس في هذا الحديث أنهم أعراب، فكيف يبوب البخاري ذبيحة الأعراب؟ قالوا: على ما جاء في رواية النسائي، فعند النسائي أن ناسا من الأعراب. وفي هذا أن الأصل في لحوم المسلمين في أسواقهم وفي ذبائحهم الحل، فلا تسأل هل هذا الذي ذبح سمى أو لم يسمي ما دام مسلما، ولا تفتش ولا تنقب ما دام أنه في بلاد المسلمين، ففي بلاد المسلمين الأصل فيهم الإسلام، إلا إذا علم شخص بعينه أن عنده من الأمور المكفرة الواضحة التي تخرجه من الإسلام، فهنا لا تؤكل ذبيحته. وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على أن التسمية عند الذبيحة ليست شرطا وواجبا، قالوا: ولهذا يكتفي هؤلاء بالتسمية عند الأكل، وهذا ليس واضحا في الاستدلال، فإن هؤلاء مسلمون، وإنما لما كانوا أعراب وفي بداية إسلامهم كان بعض الصحابة يشكون، فإبعاد هذا الشك سمي عند الأكل، لا لأن هذه الذبيحة لم يسمى عليها فستحل عند الأكل بالتسمية، لا، فتلك مسألة وهذه مسألة، وعند التسمية يجب أو عند الأكل يجب التسمية عند كثير من أهل العلم، ولكن أنت سمي، كأنه يقول: ما عليكم ما دام أنهم مسلمون لا تنقبون ولا تسألون ولا تتشككون، سموا عند الأكل وكلوا. وإنما إذا كان الذابح كافرا فهو الذي لا تؤكل ذبيحته، وأما إذا كان مسلما مستقيما عليه علامات الصلاح والخير فهذا من باب أولى، ما تأتي إليه يقرب إليك اللحم فتقول: من أين هذا اللحم؟ من الذي ذبحه؟ هل الذي ذبح يصلي أو ما يصلي؟ وتعمل له تحقيق؟ لا، هذا لا يجوز، إلا إذا كان مما ابتلي به المسلمون في زماننا وفي بلادنا أو بعض البلدان، أنهم يستوردون الدجاج الميت من بلاد الكافرين، فإن كان من هذا الدجاج نعم لا بأس أن تسأل: هذا دجاج ميت ولا مذبوح؟ هكذا يقال لهم، لا يقال فرنسي ولا برازيلي، يقال ميت أو مذبوح، فالميت لا يجوز أكله المسلم، فإن الذي يأتي من بلاد الكفار لا يذبح على الطريقة الإسلامية، فحكمه حكم الميت، وأما غير ذلك مما يذبحه المسلمون فإنه لا يحتاج إلى مثل هذه الأسئلة، تسمي وتأكل، لأن هذا هو الأصل فيهم، فيحسن بهم الظن أن الذي يذبح لا يذبح إلا بعد أن يسمي. وكثير من الناس قد تنبهوا لهذا، حتى لو كان كما يقال صعلوكا وهو يذبح تراه يسمي ويكبر، بعضهم يزيد تكبيره لأنه يعلم أن الناس ينفرون عنه ولا يشترون منه، فلهذا تراه يسمي، بل لو مر بجانب بعض الناس يرفع صوته حتى يطمئنون أو حتى يطمئنوا إليه. وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى العمل بالشواهد والمتابعات، وهو إمام هذه الصناعة، إمام الحديث رحمه الله. ففيه رد على من يرد الشواهد والمتابعات ويقول لا يعمل بها، فهو البخاري في أصح الكتب ومع ذلك يأتي بالمتابعات والشواهد ويقول تابعه فلان وتابعه فلان. لماذا يتابعه؟ لماذا يذكر هذه المتابعات؟ ليدل على التقوية، وأن السند الأول فيه شيء من الخلل فيحتاج إلى ما يتابعه، ولا يلزم أن يكون ضعيفا، ولكن المتابعات تزيد الحديث قوة. والقول بنفي الشواهد والمتابعات قول محدث يؤدي إلى هدم السنة وإلى هدم كثير من الأحكام الشرعية، فإن كثيرا من الأحكام تبنى على أحاديث إنما تصحح بالشواهد والمتابعات. كم من السنن التي دليلها حديث حسن بشواهده، فالقول بهدم الشواهد هو القول بهدم الشريعة. وفيه ما كان عليه الصحابة من التحري، أنهم يسألون عما أشكل عليهم، سموا أو لم يسموا كيف نصنع، وهم أعراب بداية إسلام، لعلهم ما يدرون أن التسمية واجبة، وهذا مما يؤكد أن التسمية شرط عند الذبيحة. ولهذا تشكك هؤلاء وذهبوا يسألون، فكيف إذا علم أن الذابح لم يسمي؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا من باب أولى أنه يترك ولا يؤكل. ولا ينبغي في مثل هذا الموطن المداهنة والمجاملة، يأكل وهو يعلم أن هذا الثور إما أهل لغير الله به، وإما ذبحه قاطع للصلاة، وإما قتل قتلا ولم يذبح ولم ينهر الدم، ويأكل مالك، قال استحييت أن أخرج والناس ينظرون، أفلا تستحي من رب العالمين حتى تستحي من بعض الخلق؟ كان الواجب عليك أن تنكر هذا المنكر وتبين هذا الخطأ. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالمجلس الذي فيه منكر إما أن تنكر المنكر وتغيره، وإما أن تغادره، تترك وتمشي. وأما أن الإنسان يداهن ويأكل حتى يشبع ثم يقول إن شاء الله بعد ما ينتهي العرس والوليمة ننصحهم، هذا غلط، هذه مداهنة. وبالمقابل لا إفراط، فلا يبقى متشكك، كلما قدم له طعام قال من أين هذا، من ذبحه، من أتى به، من أين هو، فلا إفراط ولا تفريط. فذبيحة المسلم الأصل فيها الحل، كان أعرابيا بدويا مدنيا رجلا امرأة كبيرا صغيرا، ذبيحته الأصل فيها الحل ما دام أنه مسلم،